قال المصنف رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. باب من سب الدهر فقد آذى الله. مناسبة هذا الباب لما قبله أنه جاء في نسق أو على نسق واحد وترتيب واحد، وذلك من حيث ذكر جملة من الألفاظ المنهي عنها لمخالفتها للتوحيد، كما سبق ذكر الحلف بغير الله، وسبق ذكر قول ما شاء الله وشئت، وهنا ما يخرج من اللسان من ألفاظ فيها سب للدهر. الأمر الثاني أنه يدخل هو وما قبله في قول الله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. وأما مناسبة هذه الترجمة لكتاب التوحيد فهي ظاهرة، لأن سب الدهر يتضمن الشرك، من حيث إن سب الدهر إذا اعتقد أنه فاعل مع الله فهو مشرك. وماذا أراد المصنف بهذا الباب؟ أولا أراد بيان أن سب الدهر وغيره من المعاصي، وهي من جملة الأشياء التي تناقض التوحيد وتضعفه وتنافي كماله. الثاني الحذر والتحذير من سب الدهر، وذلك لخطورته ولعظم انتشاره، فقد انتشر عند الجاهليين انتشارا واسعا، عرف ذلك في كلامهم في شعرهم ونثرهم، وهكذا لا يزال أمر سب الدهر موجودا منتشرا بين الناس إلا من رحم الله. وشرح هذه الترجمة: قوله من سب، السب هو الشتم والذم وما أشبه ذلك، والدهر بفتح الدال وسكون الهاء مأخوذ من دهر، وهو أصل واحد يدل على الغلبة والقهر، وسمي الدهر دهرا لأنه يأتي على كل شيء ويغلبه، والمراد به الزمان قل أو كثر، وقد وردت له عدة معان، منها أنه مدة الحياة الدنيا كلها، ومنها النازلة والهمة والإرادة والغاية وغيرها من المعاني. فيقال للرجل دهري، أي ملحد لا يؤمن بالآخرة، ولا تقل دهري، تقول الدهرية نسبة إلى الدهر، لكونهم يقولون ببقاء الدهر ولا يؤمنون بالآخرة. وقوله فقد آذى الله، وذلك حيث وصفه بصفات النقص، ولفظ الأذى في اللغة هو لما خف أمره وضعف أثره من الشرك والمكروه، ولا يلزم من الأذية الضرر، لا يلزم من الأذية الضرر. فقد أخبر ربنا تبارك وتعالى أن العباد لا يضرون، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، إنهم لن يضروا الله شيئا. وفي حديث أبي ذر في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، أخرجه مسلم. فلا يلزم من الأذية الضرر، فالإنسان يتأذى بسماع القبيح أو مشاهدته ولكنه لا يتضرر بذلك، ويتأذى بالرائحة الكريهة كالبصل والثوم ولا يتضرر بذلك. ولهذا أثبت الله عز وجل الأذية في القرآن، قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وفي الحديث الآتي ذكره إن شاء الله في هذا الباب، قول الله عز وجل كما في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم، فأثبت أذية. وهنا مقدمة تذكر في هذا الباب من المسائل، مسائل المقدمة: المسألة الأولى، ما حكم سب الدهر وما هي أقسامه؟ ذكر أهل العلم أقساما لسب الدهر وحكم كل قسم. الأول: أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، كأن يعتقد أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشر، فهذا شرك أكبر لاعتقاده مع الله خالقا آخر ولنسبته الحوادث إلى غير الله. القسم الثاني: أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل، بل يعتقد أن الله هو الفاعل لكنه يسبه لأنه محل هذا الأمر المكروه عنده، فهذا محرم وهو من السفه في العقل والضلال في الدين، لأن حقيقة سبه تعود إلى الله، فالله عز وجل هو الذي يصرف الدهر وهو الذي يكون فيه ما أراد من خير أو شر. الثالث: من الأقسام أن يقصد الخبر المحض دون اللوم، فهذا جائز، كأن يصف اليوم بالشدة والحرارة والبرودة والصعوبة، كما أخبر الله عز وجل عن لوط عليه السلام: هذا يوم عصيب. وأخبر الله عز وجل عن أيام مرت على قوم عاد في أيام النحسات، أي بالنسبة لهم. المسألة الثانية: ما هي أصناف المشركين في سب الدهر؟ المشركون في سب الدهر على قسمين: القسم الأول من يعتقد أن الدهر هو الفاعل فيسبه لذلك، فهؤلاء هم الدهرية الذين أخبر الله عز وجل عنهم وما يهلكنا قولهم وما يهلكنا إلا الدهر. القسم الثاني من يعتقد أن المدبر للأمور هو الله وحده لا شريك له، ولكن يسبون الدهر لما يجري عليهم فيه من المصائب والحوادث فيضيفون ذلك إليه من إضافة الشيء إلى محله، لا لأنه عندهم فاعل لذلك. والحديث الذي سيأتي ذكره صريح في النهي عن سب الدهر مطلقا، سواء اعتقد أنه فاعل أو لم يعتقد، كما يقع كثيرا ممن يعتقد الإسلام. قال ابن المعتز: يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا وأنت والد سوء تأكل الولد. وقال أبو الطيب: قبحا لوجهك يا زمان كأنه وجه له من كل قبح برقع. لاحظ هذا السب، هذا من السب. وقال الطرفي: إن تبتلى بلئام الناس يرفعهم عليك دهر لأهل الفضل قد خانا. وقال الحريري: ولا تأمن من الدهر الخؤون ومكره، فكم خامل أخنى عليه ونابه. ونحو هذا كثير، وكله داخل في سب الدهر، كله داخل في سب الدهر. المسألة الثالثة: ما هي مفاسد سب الدهر؟ ما هي مفاسد سب الدهر؟ ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد ثلاث مفاسد، فقال: في هذا ثلاث مفاسد عظيمة. أولها سبه من ليس بأهل أن يسب، فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله، منقاد لأمره، مذلل لتسخيره، فسابه أولى بالذم والسب منه. ثانيها أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع، وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضرر، وأعطى من لا يستحق العطاء، ورفع من لا يستحق الرفعة، وحرم من لا يستحق الحرمان، وهو عند شاتمه أظلم الظلمة. وأشعار هؤلاء الظلمة في سبه كثيرة جدا، وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه. إذن هذا سب متضمن للشرك. ثالثها أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم، أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. وإذا وقعت أهواؤهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه، وفي حقيقة الأمر فرب الدهر تبارك وتعالى هو المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل، والدهر ليس له من الأمر شيء، فمسبتهم للدهر مسبة لله. ولهذا كانت مؤذية للرب تبارك وتعالى كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال تعالى: يؤذيني ابن آدم. فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما، إما سبه لله أو الشرك به، فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فهو يسب الله. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. هذه الآية لها سبب نزول، وسبب نزولها ما أخرج الإمام ابن جرير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار، وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا. فقال الله في كتابه: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال: فيسبون الدهر. فقال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي باب من سب الدهر فقد آذى الله كان آخر ما ذكرناه هو قوله سبحانه وتعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الآية، وهي بتمامها: وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وسبق ذكر نزول هذه الآية، سبب نزول هذه الآية كما أورد ذلك ابن جرير رحمه الله. ومناسبة الآية للباب أن في الآية، ارفع الصوت قليلا، أن في الآية نسبة الحوادث إلى الدهر، ومن نسبها إلى الدهر فسوف يسب الدهر إذا وقع فيه ما يكرهه. دلت هذه الآية على ذم من نسب الحوادث إلى الدهر، لأن في ذلك إيذاء لله عز وجل، والله تبارك وتعالى يكره ذلك. وأما مناسبة الآية للتوحيد فقد ذمت من نسب الحوادث إلى الدهر، لأنه قد جعل الدهر شريكا مع الله بفعله، وألفاظ هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: وقالوا، المراد بذلك منكروا البعث، ويشمل المشركين من العرب والفلاسفة الذين الإلهية الذين يخوضون فيما يتعلق بالإله ونفي الوحدانية، والفلاسفة الدهرية. وكل منكري البعث والنشور يقول مثل هذا القول، وهذا القول: ما هي إلا حياتنا، ما هي أي الحياة، إلا حياتنا الدنيا أي التي في الدنيا، وليس هناك حياة أخروية. وسميت الحياة الدنيا بالدنيا من من الدنو، قيل من الدنو وهو القرب، وذلك لقرب زوالها، وقيل من الدناءة وذلك لدناءتها. وقولهم نموت ونحيا، نموت ونحيا، أي يموت بعض ويحيا بعض بأن يولدوا. حتى إنهم لا يقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، لا شيء سوى هذا. وهنا سؤال: ما السبب في تقديم ذكر الموت على الحياة؟ في قولهم نموت ونحيا، ذكر أهل العلم عدة أسباب في تقديم الموت على الحياة. وليس مرادهم البعث أنهم يموتون ويبعثون، وإنما قدم ذكر الموت على الحياة لأسباب، منها أن المراد بقولهم نموت أي حال كوننا نطفا في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، وبقولهم ونحيا ما يحصل بعد ذلك في الدنيا. الثاني أن المراد نموت نحن ونحيا بسبب بقاء أولادنا، نموت نحن ونحيا بسبب بقاء أولادنا. الثالث أن المراد بذلك أنه يموت بعضنا ويحيا بعضنا. الرابع أن الله قدم ذكر الحياة فقال ما هي إلا حياتنا الدنيا، ثم قال بعده عنهم نموت ونحيا، بمعنى أن تلك الحياة منها ما يطرأ عليها الموت، وذلك في حق الذين ماتوا، ومنها ما لم يطرأ عليها الموت، وذلك في حق الأحياء الذين لم يموتوا بعد. وأيا كان توجيه هذا القول نموت ونحيا، فالواو في قوله ونحيا لا تقتضي الترتيب، لا تفيد الترتيب، وفي قولهم وما يهلكنا إلا الدهر، ما يهلكنا أي يفنينا إلا الدهر أي مرور الزمان، مر الليالي والأيام. فهم يقولون ليس هلاكنا بأمر الله عز وجل وقدره، بل بمر الليالي والأيام، وبطول السنين والأعوام. وقوله وما لهم بذلك، ما نافية، واسم الإشارة إشارة إلى القول، ما لهم بذلك القول. وقوله من علم أي لا دليل لهم عليه ولا حجة لهم فيه. ونكر هنا كلمة العلم لتفيد العموم، ما لهم علم لا قليل ولا كثير، وهذا إنما قالوه هذا القول، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، بناء على التقليد والإنكار لما لم يحسوا به ولم يحيطوا بعلمه. وإذا لم يحط الإنسان علما بشيء كان سريع الإنكار له وأقرب إلى عدائه، كما قال سبحانه وتعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وقال القائل يا نفس فاستيقني علما ومعرفة بأن من جهل الأشياء يعاديها. وكما قيل الإنسان عدو ما جهل. وفي قوله إنهم إلا يظنون، إن هنا نافية ومجيئها نافية يدل عليه مجيء الاستثناء بعدها، أي ما هم إلا يظنون. يظنون أي يتوهمون ويتخيلون، فالظن هنا بمعنى الوهم، فظنهم ليس مبنيا على دليل بل هو مجرد وهم لا حقيقة له، وإذا كان الأمر كذلك فلا حجة لهم إطلاقا، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا. والظن يستعمل لمعنيين أو بمعنيين، الأول بمعنى الوهم كما في هذا الموضع، والثاني بمعنى العلم واليقين كما في قوله سبحانه وتعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يوقنون، وقوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابية أيقنت. وهنا جيء بالمضارع في كلمة يظنون لأنهم يحددون هذا الظن ويتلقاه صغيرهم عن كبيرهم في أجيالهم، وليسوا بتاركينه
ولا مقلعين عنه. هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى فيها قول هؤلاء من الذين أنكروا البعث والنشور، وفي الآية فوائد. الفائدة الأولى إنكار المشركين للبعث والنشور، وأمر البعث قد تقرر إثباته بدلائل الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وليس هذا بموضع بسطها، ولكن نبين بطلان ما قاله هؤلاء: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. وأن هذا باطل، لأن الله سبحانه وتعالى ينزه في أفعاله عن السفه وعدم الحكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. وقال سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وقد أجر الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة أمثلة تدل على أن الذي يميت ويحيي هو الله جل وعلا، وقد أخبر الله عز وجل عن إبراهيم حين حاج الذي كفر: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا يدل على أن الإحياء والإماتة بيده سبحانه وتعالى، وليس كما ادعاه هؤلاء بأن الذي يهلكهم ويفنيهم هو الدهر، بل الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. وقال سبحانه: هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. وقال عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والدلائل على هذا الأمر كثيرة جدا. من فوائد الآية أن نسبة الخير أو الشر إلى الدهر من صفات الملحدين، وهذه الآية تذم من ينسب الحوادث إلى الدهر. ومن ذلك أن الله عز وجل أثبت حياة أخرى للإنسان بعد الموت، وذلك من خلال ذمه لهؤلاء الذين أنكروا الحياة الحقيقية وهي الحياة الآخرة. ومن فوائد الآية أن الدهر ليس من أسماء الله، فلو كان من أسماء الله لما كفر هؤلاء في قولهم وما يهلكنا إلا الدهر، يكونون قد اعترفوا بأن الذي يفنيهم ويميتهم هو الله عز وجل. ومن فوائد الآية أن من نفى شيئا فهو مطالب بالدليل على نفيه كالمثبت، وهؤلاء قد نفوا البعث والنشور فهم مطالبون بالدليل والحجة على عدم البعث والنشور. ومن فوائد الآية أن الظن لا يعتمد عليه في الاستدلال في العقائد، لأنه لا يغني من الحق شيئا كما ذكر الله عز وجل عنه. وهؤلاء إن يتبعون إلا الظن ليس لهم علم صحيح ولا برهان واضح ولا حجة في ذلك. ومن فوائد الآية إشكال وجوابه، أين مطابقة الآية للترجمة إذا كانت خبرا عن الدهرية المشركين؟ قال بعض أهل العلم المطابقة ظاهرة، لأن من سب الدهر فقد شاركهم في سبه، وإن لم يشاركهم في الاعتقاد. وفي هذه الآية دليل على وجوب التعلم، فيها الحث على العلم وطلبه وتعلمه حتى يكون على بينة من الأمر وحجة ودليل. والعلم هو معرفة الحق بدليله. قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. توثيق هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم. وأما الرواية الأخرى فهي للإمام مسلم. وفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصنف رحمه الله، وقد وردت في صحيح الإمام البخاري، وهي قوله بيدي الأمر. وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. ومناسبة الحديث للباب أنه دل على أن سب الدهر يؤذي الله عز وجل، وأما مناسبته للتوحيد فقد دل على أن سب الدهر يؤذي الله، وذلك لأن الذين يسبون الدهر يعتقدون أنه فاعل مع الله، وذلك شرك في الربوبية، يعتقدون أنه فاعل مع الله وهذا شرك في الربوبية. وألفاظ الحديث قول المصنف وفي الصحيح هذا القول يشعر أن الحديث في أحدهما دون الآخر، وإنما هو عندهما في صحيحيهما باللفظ نفسه، والرواية الأخرى لمسلم. قوله عن أبي هريرة قد مرت ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه، وقوله في الحديث قال الله تعالى، قال الله تعالى، هذا يدل على أن الحديث قدسي أو يسمى بالحديث الإلهي أو بالحديث الرباني، وهو ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه تبارك وتعالى. وقد سبق ذكر مسائل في أول كتاب التوحيد حول الحديث القدسي. قوله تعالى، قال الله تعالى، كلمة تعالى مشتقة من العلو، العلو بأقسامه: علو الذات، وعلو الصفات، وعلو القدر والقهر. ووردت هنا بهذه الصيغة للدلالة على ترفعه جل وعلا عن كل نقص وعيب، فهو متعال بذاته وصفاته. وأيما أبلغ، تعالى أو على؟ كلمة تعالى أبلغ من كلمة على، لأنها تحمل معنى التنزه عما يقوله هؤلاء والترفع عن ذلك. قوله يؤذيني ابن آدم، يؤذيني أي يتنقصني أو يلحق بي الأذى، ويأتي ما أكره من الأقوال والأفعال. وهذه الكلمة كلمة يؤذيني خبر يتضمن معنى النهي. لأن الأذية الإيذاء لله سبحانه وتعالى يعد جرما عظيما، وقوله ابن آدم هذه اللفظة تشمل الذكور والإناث، وهذا من الدلائل على أن كلمة ابن قد تطلق على الذكر والأنثى. وهناك أدلة على إطلاق لفظة الابن على الذكر والأنثى، منها قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ومنها قوله تعالى: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. إلى آخر ما ذكر الله عز وجل، وذلك شامل للذكر والأنثى. وهكذا في المواضع التي يذكر فيها ابن آدم، ابن يشمل الذكر والأنثى. وآدم هو أبو البشر الذي خلقه الله سبحانه وتعالى من طين، وسواه ونفخ فيه من روحه، وخلقه بيده، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء. وهناك إطلاق عام يطلق على كلمة ابن آدم، وهي لفظة الإنسان. يقال الإنسان أو ابن آدم، فهي من الإطلاقات العامة. قوله يسب الدهر، يسب الدهر أي يذمه ويلومه عند المصائب التي تنزل. على أساس أنه فاعل للمصائب، أو على أساس أنه ظرف لها. والجملة هي تفسير لما سبق من ذكر الأذية، كيف يؤذي الإنسان أو ابن آدم ربه. قال يسب الدهر، أي بسبب سبه للدهر آذى الله عز وجل. قوله وأنا الدهر، أي صاحب الدهر، مدبر الدهر، المتصرف به وبما يقع فيه. كما قال سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولأنه ورد تفسيرها في الجملة بعدها، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، وقد ضبطت هذه اللفظة وأنا الدهر برفع الدهر وأنا الدهر، وهي كما قال النووي رحمه الله بالرفع في ضبط الأكثرين والمحققين. ويقال بالنصب على الظرف وأنا الدهر، أي أنا باق أبدا. والذي حمل بعضهم على أن يضبطها بالنصب وأنا الدهر فراره من أن يكون الدهر اسما من أسماء الله، ولكن الضبط الأول هو الصحيح. والموافق لقوله: إن الله هو الدهر. وأما مسألة هل يكون اسما من أسماء الله فسيأتي بيان ذلك. قوله: أقلب الليل والنهار، من التقليب، والمراد به المعاقبة بينهما وما يجري فيهما من خير وشر. فهو يقلب ذواتهما، يقلب ذواتهما وما يحدث فيهما. ولذا تلاحظ اختلاف الليل والنهار، من طول وقصر وتعاقب مستمر وحلول حوادث فيه متقلبة، ولله عز وجل في ذلك حكمة. قوله: فإن الله هو الدهر، جيء بكلمة لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، للتأكيد على أن النهي للتحريم. وردت كلمة أو جملة فإن الله هو الدهر في بعض النسخ فإن الدهر هو الله، وهذه ليست صحيحة. بل فإن الله هو الدهر، أي هو المتصرف به وبما يقع فيه، وهو الذي يجري فيه ما أراده من خير وشر. في هذا الكلام فإن الله هو الدهر ذكروا فيه ثلاثة أقوال تعد تأويلات في هذه الجملة. الأول أن المراد بقوله إن الله هو الدهر أي المدبر للأمور، والثاني أنه على حذف مضاف تقديره صاحب الدهر. الثالث أن فيه تقديرا وهو مقلب الدهر، وذلك لأنه قال عاقبه بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. هذه ثلاث تأويلات في هذه الجملة. وفي الحديث فوائد، الفائدة الأولى تحريم سب الدهر، وذلك من خلال قوله لا تسب الدهر، وقول الله يؤذين ابن آدم. الثانية نفي الفاعلية عن الدهر، فالدهر لا يفعل شيئا وإنما هو خلق من خلق الله عز وجل مسخر بما أمر الله عز وجل وأراد. ومن فوائد الآية إثبات الأذية لله عز وجل، وأن هناك من يؤذي الله سبحانه وتعالى، فيجب إثبات ذلك لورود النصوص فيها، والذين يؤذون الله ورسوله، فأثبت أذية له. وقد سبق أن الأذية لا يكون فيها إضرار، فالإضرار لا يمكن أن ينال ابن آدم من الله عز وجل شيئا بالإضرار ونحوه. فهي مثبتة بنص القرآن وبنص هذا الحديث القدسي، وليست كأذية المخلوق، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ف ففيه إثبات أن الخلق قد يؤذون الله بالتنقص وبالسب، ولكن لا يضرونه. ومن فوائد الحديث أيضا أن ما يجري في الدهر من خير أو شر فهو بإرادة الله عز وجل وتدبيره، بعلم منه وحكمة لا يشاركه في ذلك غيره، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والواجب عند ذلك ما يحصل في هذا الزمان أو في هذا الدهر من تقلب للحوادث، الواجب الحمد وحسن الظن بالله والرجوع إلى الله عز وجل بالتوبة والإنابة، كما قال سبحانه وتعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ومن فوائد الحديث وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه ما تقلب على العبد من أمور وما تغيرت عليه من أحوال يجب عليه فيها الإيمان بقضاء الله وقدره، لا أن يسب الدهر، لا أن يسب الزمان والوقت ونحو ذلك مما هو منتشر ومذاع. ومن فوائد الحديث أيضا أن فيه إشارة إلى ترك سب كل شيء مطلقا إلا ما أذن الشرع فيه، لأن العلة واحدة. ومن فوائد الحديث منع الحيلة في البيوع كالعينة، منع الحيلة، لأنه نهى عن سب الدهر، وذلك لما يؤول إليه من حيث المعنى، وأنه جعله سبا لخالقه. ومن فوائد الحديث النهي عن سب كل ما لا يدخل في دائرة التكليف والاختيار، كسب الريح وسب الديك وسب الدهر ونحوها، وذلك لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لعن شيئا ليس له أهل رجعت عليه اللعنة. ذكره العلامة الألباني في الصحيحة، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وفي الحديث فوائد أخرى اكتفينا بما ذكرنا، وبقي أن نذكر مسائل فيه. المسألة الأولى أن الدهر ورد ذكره بهذا اللفظ في الشرع، ففي القرآن ورد في موضعين وفي آيتين من كتاب الله عز وجل، وهما قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وقوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. وورد في السنة هذا الحديث وأحاديث أخرى، المسألة الثانية: هل من سب الدهر وصف السنين بالشدة ونحوها؟ الجواب لا، لقول الله سبحانه وتعالى: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن. وإذا استعملت فلا بأس في ذلك، كما قال بعض الشعراء: إن الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار. فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار. المسألة الثالثة: ما الجمع بين هذا الحديث الذي ورد فيه النهي عن سب الدهر وبين قول الله سبحانه وتعالى في يوم نحس مستمر، وقوله في أيام النحسات؟ أجاب أهل العلم عن ذلك بأن هذا الجواب الأول بأن هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، فهو المدبر له والمتصرف فيه وبما يقع فيه. والثاني أن هذا ورد على مجرد الخبر لا الإنشاء، الخبر لا الإنشاء. وإذا كان كذلك فإن هذه الكلمات إذا ذكرت بقصد الإخبار عن وقوع الشيء فيه فإنه لا بأس به، كما سبق بيانه. المسألة الرابعة: من هم الدهرية أو ما معنى الدهرية؟ الجواب: الدهرية هم الذين يقولون بقدم العالم وإنكار الله عز وجل، يقول عنهم ابن القيم رحمه الله: إنهم قوم عطلوا المصنوعات عن صانعها. والدهرية فرقتان، بعضهم يقر بخالق للأفلاك، لكنهم يقولون بفنائه، وأن العالم بقي يسير نفسه. والفرقة الثانية من يجحد وجود خالق للعالم ويقول بأن الشيء أوجد نفسه بخروجه من القوة إلى الفعل، ولا شك أن ذلك قول ظاهر في الكفر وخارج عن الفطرة التي خلق البشر عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقد قال سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. المسألة الخامسة: هل الدهر من أسماء الله؟ الجواب: ليس من أسماء الله، وذلك لعدة أسباب. الأول: لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ومعلوم أن الأسماء أسماء الله حسنى، أي بالغة في الحسن غايته وأكمله، وهذا ليس فيه معنى ولا وصف بالغ الحسن لله عز وجل. الثاني: لأنه اسم للوقت والزمن، فقد قال الله عز وجل عن منكري البعث: وما يهلكنا إلا الدهر، يريدون مرور الليالي والأيام. الثالث: أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله. الرابع: لو كان من أسماء الله لكان قول المنكرين للبعث إثباتا لله عز وجل، وما يهلكنا إلا الدهر، وليس ذلك مقصودا ولا مرادا. الخامس: أن قوله وأنا الدهر مفسر بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، ولا يمكن أن يكون المقلب هو المقلب. المسألة السادسة: هل ذكر أو ذكر عن أحد القول بأن الدهر من أسماء الله؟ الجواب: نعم، منهم ممن اشتهر عنه ذلك ابن حزم، جريا منه على قاعدته التي وافق فيها المعتزلة وخالف فيها أهل السنة، وهي إثبات الأسماء لله من دون صفات، أي أن أسماء الله جامدة، يعني مجرد أعلام محضة، بينما الحق في ذلك أن أسماء الله أعلام وأوصاف، يعني كل اسم يتضمن صفة لله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: النهي عن سب الدهر، وذلك مأخوذ من قوله: لا تسب الدهر، وقوله: يؤذيني ابن آدم. والنهي يقتضي التحريم لأنه الأصل. الثانية: تسميته أذى لله تعالى، تسميته أذى لله عز وجل، وذلك مأخوذ من قوله في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم. والأذية لله عز وجل محرمة وسبب لعقوبة شديدة. قال الله عز وجل: والذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وأن هذه التسمية ثابتة بنص الكتاب والسنة. الثالثة: التأمل في قوله: فإن الله هو الدهر، أي مصرف الدهر، لقوله: أقلب الليل والنهار. فإذا تؤمل في هذا القول أو في هذه الجملة وجد أن الله عز وجل هو مقلب الدهر ومصرفه. الرابعة: أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه، وذلك لكونه جعل ذلك سبا بمجرد القول. فبمجرد القول لو سب الدهر أو الزمان أو الوقت، بمجرد القول يكون سابا له، ولم يفرق بين من قصد ومن لم يقصد. وهنا استدرك العلامة العثيمين رحمه الله قول أنه قد يكون سابا. قال: لو عبر الشيخ بقوله أنه قد يكون مؤذيا لله وإن لم يقصده لكان أوضح وأصح، لأن الله صرح بقوله: يسب الدهر. ومعلوم أن هناك فرقا بين سب الدهر وسب الله مباشرة. فلذا استحسن بل صحح القول بأن قوله قد يكون سابا، قال: لو قال قد يكون مؤذيا لله ولو لم يقصده بقلبه، لأن الله عز وجل ذكر أذية ولم يذكر سبا مباشرا له. وسب الله عز وجل مباشرة كفر صريح. واستدرك أيضا العلامة العثيمين على المصنف رحمه الله بعض المسائل، منها تفسير آية الجاثية، تفسير آية الجاثية، وهي قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. نكون بهذا قد انتهينا من ذكر ما يتعلق بهذا الباب، وإلى هنا الحمد لله رب العالمين.